بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الأولى ضمن الدورة العلمية 71، والتي هي بعنوان العلامة مقبل ابن هادي الوادعي المحدث الفقيه والمفسر الأثري، وهي من كتاب قمع المعاند تحت عنوان محاضرة، ولكن وضعنا لها اسما من عبارة الشيخ ألا وهو أهل السنة بالأمس هم أهل السنة اليوم، أو أهل السنة اليوم هم أهل السنة بالأمس. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدعوة أهل السنة بالأمس هي دعوة أهل السنة اليوم، أعني أنها دعوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله، دعوة إلى العلم النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدعوة واحدة لأن الحق واحد، ولن نكون على حق إلا إذا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، فالحق الذي كانوا عليه هو الذي ينبغي أن نكون نحن عليه اليوم. فإذا انحرفنا عن طريقهم وابتعدنا عن منهاجهم هذا هو الانحراف. ولهذا الدعوة واحدة، دعوة الحق واحدة، فدعوة الحق على عهد رسول الله، ودعوة الحق اليوم، ودعوة الحق في عهد شيخ الإسلام، ودعوة الحق في عهد الإمام أحمد، دعوة الحق واحدة لا تتبدل ولا تتغير. شعارها العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخير النكرة في سياق الشرط، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تدل على العموم، يعني من يريد الله به الخير بحذافيره يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. فدعوة إلى العلم النافع، والعلم النافع هو الذي كان سببا لنفع كثير من المسلمين بهذه الدعوة المباركة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة أنبتت العشب وأمسكت الماء فنفع الله بها، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالناس كالأرض، هناك أرض طيبة إذا نزل عليها الغيث والمطر أنبتت الكلاء والعشب الكثير فانتفعت ونفعت، وهناك الأرض الأجادب التي لا تنبت الكلاء ولكنها تمسك الماء وتحافظ عليه، فيأتي الناس فيأخذون هذا الماء وينتفعون به، هي فيها نفع في نفسها وتمسك الماء فينتفع الناس بها أيضا. وطائفة ثالثة أرض هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، فهذه لا نفع فيه. فالطائفة الأولى والطائفة الثانية ممدوحان بيد أن الأولى أنفع من الثانية وأعظم، والطائفة الثالثة طائفة مذمومة لأنها لم تقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أهل السنة ليست دعوة فتنة، ودعوة أهل السنة ليست دعوة حزبية لا تعرف لا فتن ولا أحزاب ولا تفجيرات ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات. دعوة قائمة على السنة وقائمة على الرحمة بالناس وعلى المسالمة، وتعرف الحاكم وحقه ولا العالم وحقه، فالعالم يفتي ويعلم والحاكم يحكم ويسوس، وليس هذا فصلا للدين عن السياسة، فإن السياسة من الدين والدين أتى بالسياسة، ولكن العالم لا يصطدم بالحاكم اصطداما غير مشروع فيخرج عليه ويؤلب الناس عليه ويذكر مسالبه ومساوئه ويتخذ من هذه القضية جهادا في سبيل الله، أبدا ليس يعرف العالم هذا، لكن العالم ينصح لولي الأمر، ينصح للحاكم، فإذا قام بين يديه قال كلمة الحق بالأدب الشرعي. فدعوة أهل السنة والجماعة ليست دعوة فتنة ولا هي حزبية. إذا رأيت رجلا في حزب فعلم عليه بالأحمر، لأن الإسلام ما يعرف الأحزاب ولا يعرف هذه الدعاوى الحزبية. تقول بقى أنا والله يا شيخ أصل فصل لعله يمكن نصر الإسلام، نحاول لن نقف ساكتين. نقول نحاول بالطاعة، ما نحاول بالمعصية، نحاول بطاعة الله سبحانه وتعالى، نحاول بطاعة الله عز وجل، نحاول بالموافقة لهدي رسول الله لا بالمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإسلام حرم الحزبية وحرم الأحزاب، كيف ننصر الإسلام بما حرم الله؟ أي إسلام ننصر؟ هذا مثل المرأة التي تغني وتطبل وتكشف عن محاسنها فيعطيها الناس قروشا ونقودا ثم تقول أنا سأنفق على طلبة العلم وأبني المساجد. نقول لها لماذا تفعلي هذا؟ هذا حرام. تقول يا أخي انظر كم طالب علم كفلته وكم مسجدا بنيته. هل نقول لها يلا بارك الله فيك أكثري بارك الله فيك لا تستريح ليلة واحدة؟ هل نقول لها ذلك طالما أنها تنفق على طلبة العلم وتبني المساجد؟ أو نقول لها ما هكذا تورد الإبل، فمن أراد أن ينفق فالنفق الحلال. ولكنها كما سمعتم دعوة إلى كتاب الله الذي فيه شفاء الأمراض قلوبنا. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ويقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالدعوة بحمد الله قد نفع الله بها كثيرا من المسلمين، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ونحن محتاجون إلى الدعوة أكثر من حاجتها إلينا. نحن محتاجون إلى الدعوة، الدعوة الإسلامية الصحيحة، الدعوة إلى منهج النبوة، الدعوة إلى المنهج السلفي، أكثر من حاجة الدعوة إليه. ليه؟ لأن الدعوة قائمة إن شاء الله، وإذا خذلنا نحن الدعوة استعمل الله عز وجل في نصرتها غيرنا. أنت الذي تحتاج ليرفع مقامك وقدرك ولتنال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمن انسلك في سلك الدعوة إلى الله رفعه الله عز وجل. الدعوة قطار يمضي ويمشي، فإن ركبته سلك بك، وإن تخلفت عنه تخلفت عن الركب وكنت من الهالكين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. منزلة رفيعة وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة منزلتها رفيعة، وهي يكفي أنها وظيفة الأنبياء، يكفي أن الأنبياء إنما أرسلوا بالدعوة بشيرا ونذيرا. فمن قام بهذا الحق كان خير الناس لأنه قام بوظيفة الأنبياء والمرسلين. والله يقول ومن أحسن، يعني ليس أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، ويجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله بحدود ما يستطيع وفي حدود ما يعرف من هذا الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان يزعم أو يدعي أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدعو إلى الله. وما من أحد ممن لديه شيء من العلم إلا والناس محتاجون إلى دعوته. حتى أقول قم يا فلان صلي، أترك يا فلان الدخان، يا امرأة تحجبي، يا رجل أخرج زكاتك. ليس بلازم أن تكون عالما كبيرا، لكن لا تتدخل في شأن العلماء، لا تأتي تفتي في طلاق ولا تفتي في أشياء صعبة، لكن تأمر معروف وتنهى عن منكر. إذا رأيت أمامك منكرا فانهى عنه. رجل يترك الصلاة قم صلي، رجل امرأة متبرجة تحجبي، رجل يأكل حرام قل له هذا حرام ما يجوز، ولا تطعم ولدك حراما. هذا يستطيع كل أحد فينا، وهي معرفة المعروف والدعوة إليه ومعرفة المنكر والنهي عنه. أما مسائل العلماء ومسائل العلم لا يتكلم واحد فيها إلا بعلم. وما من أحد ممن لديه شيء من العلم إلا والناس محتاجون إلى دعوته. ففي المجتمع المسلم من لا يحسن أن يقرأ فتحة الكتاب؟ لا تظن أن الناس كلهم يحسنون أن يقرأوا فتحة الكتاب. وفي المجتمع المسلم من لا يميز بين المسلم والكافر، في من المسلمين من لا يستطيع قراءة الفاتحة، قل له اقرأ الفاتحة. بل والله لا أكون مبالغا إذا قلت دكاترة في الجامعات لا يستطيعون قراءة الفاتحة إلا على قراءة العوام. يعني ممكن تلاقي دكتور في الجامعة يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا هكذا سبع. ليه؟ لأن القرآن يحتاج إلى قراءة معينة، قراءة على شيخ، ليس كقراءة المدارس. يعني لو أنت الآن جئت إلى وزير لم يقرأ القرآن على أحد من أهل العلم وأعطيته تقول له هات سورة مريم اقرأ يلا، ها الأولها كاف ها يا عين صاد، كيف يقرأها؟ لا يمكن يقرأها أحد إلا إذا كان متعلما على يد شيخ. طيب هذا ليس في المدارس يقرؤونه كاف ها يا عين صاد، ما يدري كاف ها يا عين صاد، ما يعرف يقرأ إلا الذي يقرأ على شيخ وهو وزير مثلا قد لا يحسن قراءتها. ففي المجتمع المسلم من لا يحسن قراءة الفاتحة، في المجتمع المسلم من لا يميز بين المسلم والكافر بحق فعلا يا إخوان. والكل وكثير من الناس يقول كلهم إخوة، نحن جميعا إيه أخوة، لا فرق بيننا، بين مسلم ونصراني، بين عابد صليب وبين يهودي وبين مسلم، ويجهل هذه الفوارق. إما لأن كثيرا من الناس قد أغراه بذلك وقد جهله من علماء الضلال الذين يقولون هذا بأنه لا فرق بين مسلم وبين مسيحي وبين كذا وبين كذا، كذا يقولون يعني بتعبيرهم لا فرق بين مسلم ولا نصراني ولا يهودي، فيتشبع بهذه المسألة. وإما أنه أصلا ما يعرف حدود دينه، وهذا أعظم يا أخواني مسألة، أن يعرف الإنسان التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويميز بين المسلم والكافر. الآن لو تقول واحد إيه الفرق الآن في كثير، ويوجد كثير من الناس في مجتمعنا الآن لو تقول له ما الفرق بين المسلم والنصراني ربما ما عرف الفرق، ولو عرف الفرق قال يعني قال هذا نبيهم عيسى ونبينا محمد. تقول له طب هل أنت ترى فرقا يعني في جنة ونار؟ يقول لا 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 عاد كلهم إخواتنا وإحنا بنحبهم وبيحبونا وهم لهم نبي وإحنا لنا نبي، والله يتولى عباده في الآخرة. يبقى هذا ما قرأ القرآن ولا عرف قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم نحن نعاملهم بالإحسان، لا نعتدي عليهم، لا يجوز ظلمهم، إن كان جاري واحتاج إلى معاونة أعاونه ولا أعتدي عليه، ولا يجوز أن يعني أظلمه، ولكن المعتقد شيء آخر. أنا أعتقد أنه كافر، أنا أعتقد أنه لو مات على ذلك دخل، أن أعد وأجزم يقينا أنه فرق بين الإسلام دين التوحيد وبين النصرانية. فإن عيسى عليه السلام يبرأ من هؤلاء. ولهذا عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان فإنه يكون متبعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس فعلا لا يميز بين المسلم والكافر، الذي يقول مدد يا بدوي والذي يقول مدد يا رب لا يفرقون بينهما. فالقائل مدد يا بدوي هو كالقائل مدد يا رب، أو أغثني يا رسول الله، أغثني يا الله، لا يفرقون ويظنون أن هذا من العبادة التي يحبها الله. ومن قال مدد يا بدوي كفر، ومن قال أغثني يا رسول الله خرج من ملة الإسلام. إذن المسألة ليست سهلة، لكن كثير من الناس لا يعلم الفرق بين المسلم والكافر، وهذه مسألة في غاية الأهمية. أخوان، ما الفرق بين المسلم والكافر؟ سبحان الله، معناها أسهل مسألة المفترض. ما الفرق بين المسلم والكافر؟ لكنها تصبح صعبة اليوم في ظل غياب العلماء والعلم والدعوة ببصيرة إلى الناس. وفي المجتمع المسلم من لا يميز بين الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الدعوة إلى العروبة وإلى القومية. إذن فكل مسلم كما يقول سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل مسلم يقوم بما يجب عليه. لكن انتبهوا، ليس هذا معناها أن يتصدر من ليس أهل، وأن يدعو ويعلو المنابر من ليس مؤهلا. لا، هناك يا إخواني فرق بين تصدر دعوة وبين أمر معروف عن المنكر. أمر معروف عن المنكر المنكرات الظاهرة تناعنا، والمعروف تدعو إليه. يعني إحنا ابنك لا يصلي تقول والله نجيب لك الشيخ، لازم أستفتي الشيخ أقول له صلى ولا ما صليش مثلا. إما شاب يعاكس فتاة في الشارع تقول والله آتي لك بالشيخ، يا أسأل الشيخ الأول يجوز ولا ما يجوز. خلاص، هذا معروفة، تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف. عندك جزء عام، المسلمون محتاجون إلى أن تعلمهم هذا. وإن شككت في كلامي ذهبت إلى السهلين مكان يعني، أو ذهبت إلى القرى تجد من المسلمين من لا يحسن يصلي. الأمر مهم، مسابقة بين الإسلام والكفر. هل تعلمون أنه بلغني أن الحزب الشيوعي الاشتراكي الكافر يصل إلى أقصى الدنيا، من أقصى البلاد اليمنية إلى أقصى البلاد اليمنية، ويصعدون في الجبال الشاهقة وفي الفيافي والقفار من أجل أن يدعو إلى الكفر؟ أما أنت فأنت تدعو إلى الهدى، إذا دعوت مسلما وهداه الله على يديك أو غير مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فأنت إذا دعوت مسلما وهداه الله على يديك، ربما أن الله سبحانه وتعالى يوفقه أن يكون داعيا إلى الله. لعلك لو دعوت وأتيت به إلى المسجد ينفع الله به ويصبح طالب علم، وقد يكون شيخا بعد ذلك. تخيلوا الرجل الفلاح لما يأتي الشيخ محمد حامد الفقي في ميزان حسناته. تخيلوا رجل فلاح عنده كتب السلف وأعطى الكتاب لحامد فقي فصار عالما من علماء الأم، هذا في ميزان حسنات، وهو والشيخ حامد في ميزان حسنات الشيخ الذي علم الفلاح السنة. لا تدري، أعرف رجل من أرض الحرمين عنده تجارة صغيرة، وما حصل منها دفعه لطلبة العلم، حتى ربما يجد الشخص في القهوة يعمل ويقول له: كم يعطيك صاحب القهوة؟ يقول: كذا وكذا. قال: اذهب واطلب علما وأنا أعطيك ما يعطيك ذلكم الرجل. يعني يدخل المقهى يقدم أشياء محرمة كالدخان وكذا، فيقول له: تعالى، كم يعطيك الرجل؟ يعطيني مثلا 1000 ريال. يقول: طيب اذهب فاطلب العلم وتفرغ وأنا أعطيك 1000 ريال. ذلكم الرجل الذي لا يقرأ ويحفظ شيئا من القرآن، لكنه لا يقرأ ولا يكتب، ذلكم الرجل المخلص نفع الله عز وجل به. هو صاحب مال لكن ليس صاحب قراءة وكتابة ودعوة وكذا يعني علم، فلكنه يفرغ طلبة العلم لتلقي العلم فسيكونون في ميزان حسنات. فالأمر محتاج إلى تعاون، وإلا فوالله قد غزينا قد غزينا. التاجر لا يبخل بماله، الداعي إلى الله لا يبخل بنفسه ولا بدمه، وهكذا ذو الجاه لا يبخل بجاهه. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. فنحن مطلوب منا أن ننصر دين الله، وإلا بنفعل فسيسحب بالإحانة. لا تظن أن الشيوعيين يرحمون أباك أو أخاك أو قريبك، الشيوعيون لا يرحمون أحدا. يجب أن يبين أو يبين للمجتمع، ومن كذب جرب فليذهب إلى عدن، ومن أو من كذب جرب، من كذب هذا الكلام فليجرب فليذهب إلى عدن ليرى آثار فقر مضجع وخوف مزعج وكفر بواح. لا يغروا شبابنا بالكذب، ما عندهم إلا الكذب. وقد ذكرنا في غير مرة قصة ذكرها لنا بعض إخواننا، ولا بد من أن نذكرها لأجل أن تعرفوا أن دعوتهم مبنية على الكذب والخداع أو باطلة، إنما هي تبنى على الكذب والخداع ولا شك. رجل من الدعاة إلى الله وقف على صاحب دكان في صعدة، وإذا عنده رجل يدعوه إلى الحزب الاشتراكي ويقول: الحزب الاشتراكي سيزوج أبناءك ويبني لهم بيوتا ويعطي لهم سيارات. طبعا الناس عوام لما يقولوا بقى الحزب الاشتراكي هيجوز لك عيالك ويبني لهم بيوتا ويعطيهم سيارات، هيقول: آمنت بالحزب الاشتراكي. فقال له: كم لك منا في الحزب؟ قال: لي مسجل يعني 15 سنة، لي 15 سنة الآن وأنا مسجل في الحزب. قال: فأنا لا أعرفك إلا ثربوتا في الشوارع، فما لهم لا يبنون لك بيتا ولا يعطونك سيارة ولا يزوجونك. إذا كان الأمر كذلك، طب أنت سربوت، سربوت صعلوق لا مال لك، سفروت لا مال لك، لماذا ما أعطوك أنت إذا كنت صادقا؟ دعوة مفضوحة، ولكنه واجب على أهل الحق أن يتحركوا، وما أحسنها أن يستشهدوا في سبيل الله. شوف حماس الشيخ سبحان الله في الدعوة، يعني قال: حتى لو قتلك الشيوعيون، حتى لو قتلك الحزبيون، فما أحسن أن تقتل في سبيل الله. فالحمد لله المسلم يتوقع إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ليست بخسارة أن ترزق الشهادة. الله أكبر الله أكبر. يعني ماذا لو قتلت في سبيل الله؟ لكن طبعا ليست شهادة في الميادين وليست شهادة في الشوارع، فهؤلاء عندهم شهادة يفجر في المسلمين نفسه فيقتل عشرات وهو يحسب أنه سيدخل الجنة وأنه من الشهداء. كيف تدخل الجنة العمل وقد تحملت في عنقك العشرات من دماء المسلمين؟ يا رجل، الواحد محرم عليه أن يتحمل دم عصفور اصطاده لا من أجل أن يأكله، ولكن من أجل أن يلعب به وأن يعبث به وأن يتخذه غرضا. عصفور 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 طائر لا عقل ولا قلب ولا ولد يكفله ولا والد يكفله، إنما عصفور طائر طائر. ومع ذلك لا يجوز لك أن تقتله إلا إذا كنت ستأكله، أما تتخذ غرض فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عصفور، فكيف بمسلم؟ كيف بمسلم؟ كما نسمع هنا وهناك كل يوم تفجير في المكان الفلان، تفجير في المكان الفلان، ويذهب في ضحايا الكثير والكثير من المسلمين. هؤلاء عندهم دعوة، هؤلاء عندهم كتاب وسنة، هؤلاء عندهم منهج السلفي، هؤلاء عندهم رغبة خير، يقولون نطلب الشهادة، أي شهادة. فليست بخسارة أن ترزق الشهادة، بل والله هو أعظم الربح. ولهذا قال النبي كما جاء عند البخاري: وددت أن أقاتل في سبيل الله، أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فمن من بلغ من العمر ما يقارب 60، ومن من بلغ ما يقارب 40، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الأكثرية، يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فأي سعادة وأي راحة قد عشتها في حياتك. ولكن في أفغانستان تحت شظف القنابل قد ألفوا المدافع، ربما يحسون بالسعادة أكثر مما نحس به نحن، لأن القلوب ها هنا معلقة بأمور شتى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت الدنيا نيته جعل الله فقه بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أو بهذا المعنى، طبعا الجهاد في أفغانستان يعني في أول أمر ما كان تظهر صورته يا أخواني كما ظهرت بعده، فلهذا بعض المشايخ كان يدعو لهم ويحسن بهم الخير على حسب ما كان يصل، لا سيما وهم يواجهون الشيوعية في أفغانستان، فكان هناك نوع تعاطف. ولهذا الشيخ له أصلا كتاب، له كتاب في الشيخ جميل الرحمن، في مقتل الشيخ جميل الرحمن، وقد بين ضلال هؤلاء بعد ذلك. ثم ليفكر كل واحد منا في نفسه، كم مشروعا عنده؟ ذاك عنده مشروع الزراعة الذي ليس له حد، وذاك عنده مشروع التجارة الذي ليس له حد، ومشاريع ليس لها نهاية. ولا يصلحنا إلا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بدنياه عن معالي الأمور، لا تنشغل بدنياك بتجارتك عن معالي الأمور، وإن أخذت شيئا من دنياك سخر هذه الدنيا لطاعة الله، كنت تجيرا ما في حرج، لكن أدي زكاتك، أنفق من مالك، كن صاحب زراعة لكن أخرج زكاتك، أيضا تصدق من مالك، كل الحلال تعفف عن الحرام. قال: وقد قطعنا مشوارا في الدنيا فما وجدنا إلا التعب والمشقة. فالأمر خطير، ولا نريد أن نخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أمور تدفعنا وتشدنا إليها، ونحن بحمد الله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دروسنا وفي تآلفنا وفي دعوتنا، لكنه إذا اجتمع أهل السنة لابد أن يتدارسوا الوضع حتى يبينوا للناس خطر الشر. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذكر الحديث. شاهدنا من هذا أنه ينبغي أن تعرف شيئا مما يدور حولك، لا نكون كإخواننا الكويتيين ما شعروا بالاحتلال إلا بعدما خرج بعضهم لصلاة الفجر، حتى إن بعضهم خرج للصلاة فوجد جنودا فقال: أسأل الله أن يبارك فيكم، ظن أنهم من جنود الحكومة لأنهم كانوا متوجسين من صدام، صدمه الله بالبلاء، وبعدما خرج من الصلاة عرف أنه الإيه؟ الاحتلال، وهو يقول: أسأل الله أن يبارك فيكم. ما عرفوا بدخول صدام وجنوده إلا بعد. فكان الشيخ يقول: لن نريد أن نكون يقظين حذرين من أعدائنا. وبعدما خرج من الصلاة عرف أنه الاحتلال، فينبغي لنا أن نتنبه. الشيوعية التي يدعو إليها الحزب الاشتراكي، من دخل في الحزب الاشتراكي ويعرف عقيدته الخبيثة فهو يعتبر كافرا، إذا كان يدخل الحزب الاشتراكي وهو يعرف عقيدته الخبيثة وينتمي إليها فهو كافر. امرأته لا تحل له، وإن مات لا يرثه أقرباؤه، وإن مات أحد من أقربائه فلا يرثه، لأنه يعتبر كافرا بالله وكافرا بكتاب الله. آمنت بالإيه؟ بالبعث، هكذا يقولون. فلا تظنوا أنهم قد غيروا وإن تلبسوا بالإسلام. هم يقولون الحياة مادة والله خرافة، حتى ولو تلأوا كلامهم ببسم الله الرحمن الرحيم فإنهم يقولون ذلك من باب استدراج المسلمين، فهو تستر. نريد منهم إن كانوا صادقين في التوبة أن يعلنوها من الإذاعة أنهم تابوا إلى الله عن الشيوعية، وأن يرفعوا ويتخلوا عن هذا الحزب من جميع المدن اليمنية. إسلام إسلام، وهم كل ليلة يفتتحون مكتبا للحزب الخبيث الشيوعي. أين الإسلام؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ويقول سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. عند أن أخذوا الأموال من الأغنياء والأراضي بعدن، يعني عندما أخذوها وسلموها للسرابيط الذين لا يحسنون الزراعة، ماذا حصل؟ نبتت الأراضي الطلح والأشجار في أماكن الزراعة وفسدت أماكن الزراعة. فالشيوعية الاشتراكية فساد في الدنيا والدين. طبعا الشيخ يحمل حملته الأولى على الشيوعية والأخرى على الحزبية، لأن مجتمع اليمن مليء بالشيوعية، وهم الآن يا أخوان يريدون بعد أن صاروا وحدة واحدة يريدون أيضا إعادة اليمن مرة ثانية إلى إيه؟ إلى ما كانت عليه. وكل ذلك تحت الثورات التي حصلت في العالم الإسلامي، فهي التي أضعفت المسلمين وأهانت المسلمين وهونتهم على أعداء الدين، وصارت مناخا لإيه؟ لأهل الضلال والانحراف. التفجيرات هذه من كان يتخيل مديرية أمن وما حولها يحصل فيها كذا؟ ما حصل على مدار 30 سنة سابقة، ما حصل إلى يوم أن قامت الثورات تدعو إلى الحرية، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، حرية كذا، حرية كذا، خلاص فكونا بقى نريد الحرية. هذه الحرية، هذه الحرية، الحرية تأخذ من شئت وتقتل من شئت وتترك من شئت. الحرية التي لا تعرف الشريعة هذه إنما هي فوضى وليست حرية، لما هي فوضى وتسلط الأقوياء على الضعفاء وبيئة لأصحاب قطاع الطريق والمفسدين في الأرض. الناس يحترفون وهم يريدوا، وهو يريد أن يجلس في مقره ويأكل من كدك ومن عرقك، ثم يلبس على الناس. وأخوف ما أخاف أنهم يعرفون أنهم لا قرار لهم بهذه التسمية، ولا ندري إلا وقد سموا أنفسهم باسم آخر شأن الحزبيين، إذا تراكمت عليهم الضربات لا ندري إلا وقد سموا أنفسهم باسم آخر، هذا أمر نتوقعه. بالك التلون كالحرباء، زي الإخوان. فإن كثيرا من الناس، وإن أطلق الحياة لكن على فكر الإخوان، لكن لما كان الإخوان ضعفاء قالوا نحن سلفيون، نحن على منهج رسول الجماعة، نحن كذا وكذا. فلما راحت الدولة وراحت الحكومة بهذه الثورات أعلنوا عن هويتهم وأعلنوا عن مذهبهم وصاروا إخوانا. فهؤلاء إيه؟ يضعون أسماء وهم ماذا في حقيقتهم؟ وهم أهل بدع وأهواء، إما إخوان ولا إما غيرهم، وإن وضعوا أسماء من عندهم. كما ترى أنت في الحزب السكندري، هل فرق الحزب السكندري والإخوان في شيء؟ هو هو نفس الأمر بالضبط. ما الذي عندهم جديد؟ ما الذي عندهم جديد؟ هو هو. من أجل هذا فينبغي أن نتمسك وأن نعرف أثرهم ودعوتهم، حتى ولو لبسوا العمائم ولو أطلقوا اللحى. لماذا لا يردون أموال المساكين في عدن؟ لماذا لا يردون بيوت المساكين في عدن؟ لماذا لا يردون ثروات المساكين في عدن إن كانوا صادقين في دعوتهم؟ ولا تظن يا إخوان أن الأمر سهل، فلو أن الحزب لم يستجب له إلا قليل سيبقى سرطانا في جسد الشعب اليمني، كفر بواح، البعثية وإن صفقوا لها. وأما الدعاء إلى الله فوهابية، لا وهابية بعد اليوم، هكذا يقولون. أما أنت يا بعثية، يا بعثية الاشتراكية، فمرحبا بك. يعني يأتون إلى السنة ويقولون إيه؟ هذه الوهابية، احذر الوهابية. وأما أنت يا بعثية فمرحبا بك، وأما أنت يا شيوعية فمرحبا بك. لا أدري أين عقول اليمنيين. قد تراجعت روسيا عن الاشتراكية، وتراجعت كثير من البلدان، وعرفوا أنها فساد للدنيا والدين، وأصحابنا يريدون أن يقيموا لنا شيوعية في صنعاء وفي مدن اليمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني يوم أن تراجعت روسيا، تراجع الاتحاد السوفيتي عن الشيوعية، ملوا هذه الشيوعية إذا بالشعب اليمني يريد أن يبدأ بها. نعم، البلاد اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على أهلها، ولا تظن أنهم سيتركونك في مزرعتك وأنت يتركونك في مسجدك، وذاك يتركون في مكتبته، وذاك يتركون في السيارات في عدن كل يوم، وهم يدعونهم شغلوهم عن أعمالهم. قد يقول القائل إنهم قد تركوا كثيرا مما كانوا عليه، لم يتركوا مما هم عليه إلا ما اضطروا إليه هم، وإلا فما معنى حزب اشتراكي في بلدة مسلمة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم نسمع من يقول أنا اشتراكي مسلم، أنت اشتراكي كافر. الذي ينتمي لهذه الاشتراكية واعتقدها فهو كافر. ونسمع من يقول أنا بعثي مسلم، أنت بعثي كافر خارج من دين الإسلام، لا يجوز أن يزوجك المسلمون ويجب أن يقضوا عليك. وليست المسألة عنادا، إذا كنت تكره الشيخ تقول أنا أذهب وأسجل في حزب اشتراكي، لا، أنت أحرقت نفسك وضيعت نفسك. وجور المشايخ وظلمهم وجور القاضي مصلح وصالح وعلي وفلان، جور هؤلاء وظلمهم ليس بشيء إلى جور الشيوعية وظلمها. الشيوعية أظلم من كل ظالم. شوف الشيخ عنده يعني انفعال قوي جدا تجاه الشيوعية، وحق له طبعا، فعلينا أن ننتبه. ولهذا يا أخوان الشيوعي لا تؤجر ذبيحته ولا يزوج، بخلاف النصراني واليهود. يعني المسلم أن يتزوج اليهودية، يتزوج النصرانية، لكن له أن يتزوج الشيوعية، لا، ليس له ذلك، ما يتزوج الشيوعي. فعلينا أن ننتبه، وأن يحذر كل شخص قبيلته، أن يحذر كل شخص قبيلته، ويحذر إخوانه. وإن أحببتم أن نخرج إلى القرى وإلى المدن وندعو الله ونحذر من الشيوعية ومن البعثية، البعثية هي أخت الشيوعية، ومن كذب جرب، فليذهب إلى العراق يرى خوفا مزعجا وفقرا مضجعا وقتلا للدين. الدعاء إلى الله في أمريكا يستطيعون أن يتحركوا، والدعاء في العراق لا يستطيعون أن يدعوا، بل مضت أزمنة. طبعا في العراق عند مين؟ صدام البعثي. بل مضت أزمنة يقولون الشاب الذي يصلي صلاة الفجر ويخرج إلى صلاة الفجر يتهم ويراقب. صلاة الفجر التي يقول فيها النبي من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطالبنكم الله بشيء من ذمته. ويقول أيضا من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بالبردين صلاة العصر وصلاة الفجر. وهكذا أيضا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكانما قام الليل كله. صلاة الفجر في العراق إذا خرجت تصلي مضت أزمنة، وهي تعتبر تهمة، يعتبرون هذه يا إخواني تهمة، كيف تصلي الفجر؟ يبقى أنت سني. وقد تراقب. أخبرني أخ سوري يقول لا يستطيع أحد منا أن يعيش ولا أن يتوظف ولا أن يدخل الدوائر الحكومية إلا إذا كان مسجلا في حزب البعث. أتدرون إلى من ينتسب حزب البعث؟ الذي يتبجح به كثير من مشايخ القبائل المفتونين ويقول أنا بعثي، إنه ينتسب إلى ميشيل غفلق عفلق النصراني، ينتسب إلى ميشيل إيه؟ عفلق النصراني. أنت أيها البعثي إمامك ميشيل عفلق النصراني، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل البعثية لا تسأل عن ملتي، عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي، هكذا يقول البعثي، لا تسأل عن ملتي ولا عن مذهبي. إن سألت عن ملتي ومذهبي فأنا إيه؟ بعثي اشتراكي عربي. ويقول آخر فحي على الكفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعوذ بالله، أهذا أبعد الكفر كفر؟ أبعد هذا كفر؟ نحن والله لا نريد أن نخرج من مكتبتنا ولا نخرج من مساجدنا وأن نضيع دقيقة من الوقت، ولكن الأمر خطير. يعني أقول أنا وددت لو بقيت في هذه المكتبة أعلم ولا أضيع دقيقة، ولكن المجتمع يحتاج لا بد من نصح، لا بد من دعوة. الحقيقة أخواني ما يميز الشيخ يعني مقبل حماسه وعاطفته المباركة، كما قلت لك سيأتون ويسحبون بلحيتك من مزرعتك ويسحبون بلحانا من مساجدنا ومن مكتباتنا إذا لم نقم في وجه هذه الأحزاب الخبيثة. فيجب علينا أن نتفقه في دين الله حتى نستطيع أن نوجههم، وتفقه في دين الله والتعلم أضر عليهم من أن نوجه لهم المدافع والرشاشات. ثم بعد ذلك بعض الناس نصح وقيل له لا تسجل في حزب البعث، قال لابد أن نسجل في حزب. ففي أي حزب نسجل؟ لا، اتحد مع إخوانك المسلمين، لا يلزم أن تسجل في حزب الحزبيات، أي حزب لا يجوز أن تسجل فيه، أي حزب، نور، عدالة، تنمية، تألية، أي حاجة، كل هذه الأحزاب احذر، فكل أحزاب إيه؟ جاهلية. قال فيها النبي دعوها فإنها منتنة، منتنة. لكن طبعا أنا في حزب يا أخوان، أنا في حزب الرسول وصحابته، ألا إن حزب الله أم المفلحون، لا نخرج عن هذا الحزب أبدا، وهو ما كان عليه النبي وأصحابه. فهي دعوات جاهلية يتبرأ منها الإسلام. الولاء والبراء لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، أنت تسجل إن شاء الله في تسجل إن شاء الله في اللوح المحفوظ بين الدعاة إلى الله، تقف في وجه الحزب، في وجه أصحاب الباطل كله، فلا بد من الفقه في دين الله، فإن الأمر خطير. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمجالس القيل والقال ومجالس القات، طبعا القات هذا مشهور إيه؟ مشهور في اليمن، ومجالس الحزبية ستضيعك يا عبد الله، يجب أن تتقي الله في وقتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عمره فيما أفناه. فأنت مسؤول عن عمرك ونفسك يا رأس مالك، لابد أن تدري إذا قاتلت لأي شيء تقاتل وعلى أي شيء تقاتل. فقد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان لا يدري المقتول لأي شيء قتل ولا القاتل لأي شيء قتل. هذا يا أخواني مثل زماننا الذي نعيش فيه الآن في مصرنا، لا يدري المقتول لما قتل، يمشي في الطريق تأتيه رصاصة، يداوم يا أخواني ويكون عنده شغل في مؤسسة تفجر المؤسسة، يسير في السيارات على الطريق يأتيه اللغم فيفجر سيارته. هذا زمان عجيب، لا يدري القاتل لأي شيء قتل ولا المقتول لأي شيء قتل، كثرت الدماء. والله يا أخواني هذا الذي قاله أهل السنة من أول يوم في الثورة، عارفين فين؟ جمعة الغضب؟ لا، قبل جمعة الغضب، قبل أول شرارة، سيأتي زمان على الناس سيستفتون في القتل كما يستفتون في الوضوء بل أسهل. وهذا الموجود الآن، عشرات مئات الأذان يا أخواني ألفت، وقد توفي 20 رجلا ومصاب 300 و400 و500، خلاص الأذان ألفت، الأذان ألفت. أنتم تذكرون يا أخواني إن كان واحد إيه كان معروف في الوحال مثلا، يقتل واحد تلاقيه في بيئة يقولك إيه ده في واحد مقتول في الفوحال وقصته إيه وكان إيه وبيعمل إيه وبيروح إيه وبيجي منين، لأن واحد كل كام. الآن في بلدتك أنت ما تعرف من الذي قتل، من الذي قتل من كثرة هؤلاء. إن بقيت الفوضى فستقتل وتقتل، ليه؟ لأنه لو أنا قتلت أنا من عائلة وعرفت القاتل لابد من القتل، ثم العائلة ترد، ثم هذا الصهر هذا، ثم هذا القريب هذا، وهكذا حتى يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا يا أخواني، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا دماءنا، وأن ينجينا من أهل الباطل. فهذا وزمن الفتن الذي نعيش فيه، فنحن في زمن فتن يجب أن نتفقه في دين الله حتى نبتعد عن الفتن على بصيرة. وهناك دعايات يجب أن نتنبه لها، دعايات التقدم، دعايات التقدم والتطور والعروبة وتحرير المرأة. فالذي يتفقه في دين الله دعوته من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فأهل السنة محتاجون إلى تظاهر فيما بينهم، إلى تعاون، وإلى فوالله فابتلعون أعداء الإسلام. وقد ذكرني أحد الإخوة بالحزب الناصري الذي ينتسب إلى جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ماذا عامل باليمن؟ ماذا عامل بالدعاء الله بمصر؟ ثم ذكر إيه؟ ما عنده طبعا شيخ وصلوا كلام وعلى أساس حكم عليه، لكن الله أعلم طبعا بصواب هذا الكلام. نعم، فالأمر خطير يجب أن نتنبه لهذا، ولا عليك أن تعيش. طبعا بالنسبة للأحكام على المعينين هذه لابد من توافر شروط انتفاء الموانع، ولعل الواحد يحكم بمقتضى ما يصل عن ثقات ويكون الأمر خلاف ذلك. ولهذا نترك المسألة هذه، لا سيما إذا ما ذكر العلماء يعني الأحكام فيها باتفاق. فالأمر خطير يجب أن نتنبه لهذا، ولا عليك أن تعيش بعيدا عن هذه الحزبيات. الذي ننصحك أن تعيش بعيدا عن هذه الحزبيات، وينبغي أن يعلم أنه ليس لها أعمار، ستذوب هذه الحزبيات ويبقى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذاب مصطفى أتاتورك الطاغية، وكما ذاب الآخر والثالث بورقيبة، وكما ذاب غيره من أئمة الكفر والضلال. ينبغي أن تعلم أن الإسلام سيبقى على الرغم من نفوذهم وقوتهم، وسيبقى الإسلام وما هي إلا عواصف يختبر الله بها عباده. فرب العزة يقول في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة ستحصل، ولكن نسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله أن يعيدنا من الفتن وأن يجعل بأسهم بينهم. فينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم. فلن يستريح المسلمون إلا إذا جعل الله بأسهم بينهم، وإذا تجمعوا على إلا إذا جعل الله فلن يستريح المسلمون إلا إذا جعل الله بأسهم بينهم، يعني أعداء الإسلام. وإذا تجمعوا على الحق، أي أهل، أي المسلمون، وحكموا الكتاب والسنة فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهناك أحزاب جاهلية أنصح بالبعد عنها، حزب الإخوان المسلمين بعد أن عرف فشله وتوالت الكتب المتكاثرة حولوا أنفسهم إلى حزب التجمع، سموا أنفسهم بإيه؟ بأسماء أخرى، بقى حزب التجمع بعدما كان الإخوان المسلمين. وهكذا أيضا جمعية الحكمة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كفانا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نبشركم أن المسلمين في صحوة وفي يقظة ليس لها نظير في جميع البلاد الإسلامية. لا تيأسوا وتظنوا أن الدنيا قد خربت أو أن السماء قد انطبقت على الأرض، لا، المسلمون بحمد الله في جميع البلاد الإسلامية يتوقعون نادي الجهاد في سبيل الله. فيجب علينا أن نهيئ دعوتنا وأن نهيئ أنفسنا لمواجهة الشيوعيين والبعثيين والنصريين، وهكذا أيضا نصرة إخواننا الأفغانيين ولنصرة الصالحين. يقول حتى تحت ما أدري هذا من كلام الشيخ نفسي، يقول: وبعد أن قتلوا أخانا في الله الشيخ جميل الرحمن توقفنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ودي مسألة يا إخواني اهتموا لها، بارك الله فيكم، إنه قد يأتي ثناء عالم على وضع معين في وقت معين على شخص معين بحسب ما يظهر له، بحسب ما يظهر له، ثم بعد ذلك إذا ظهر له الحق تراجع عما قاله. فلا ينبغي الاحتجاج بكلامه الأول، حتى في جماعات زي جماعة مثلا التبليغ بتستدل بفتاوى قديمة كانت مثلا للشيخ العثيمين أو للشيخ ابن باز أو كذا، ويقولون الشيخ ابن باز أفتى وأفتى، قبل أن يعرف الحال وأن يتضح له الحال بتوسع. كذلك مثلا مدرسة قطب قد يوجد بعض كلمات في الأول، بل بعضهم إلى الآن يحتج أظن بشفاعة الشيخ ابن باز في إعدامه أو كذا، هذا كله قبل معرفة الحال بتوسع. أما بعد معرفة الحال فأهل السنة إذا ظهر لهم حال من شخص فلهم يقولون الحق فيه، ولهذا لا ينبغي إعمال التزكيات القديمة سواء لبعض الأفراد أو بعض الاتجاهات، فلهم كانوا يظنونها على شيء وليست على شيء. ولنصرة الصالحين في فلسطين، طبعا الشيخ جريء في مسألة الأسماء هذه، نعم، ولكن أصحاب الحجارة أصحاب الزجاج الذين يرمون بها هم الذين فيهم أناس صالحون. أما هذا حاكمهم فعلمان لا تشغلنا الشيوعية باليمن عن قضية فلسطين، فقد غزانا الشيوعيون في عقر دورنا، ولسنا نشمت بإخواننا الفلسطينيين ولسنا نحذر عن نصرتهم، ولكني أقول لك الأمر خطير، يجب علينا أن نستعد ونواجه الباطل كله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.